بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أجل تلك النعم وأفضلها نعمة طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، كيف لا تكون نعمة عظيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأدلة في فضل ذلك كثيرة، فهي نعمة من نعم الله العظيمة أن يوفق الله المسلم للبحث عن أمور دينه ولتعلم ذلك ولسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه منح عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن يصبر نفسه في بيت من بيوت الله عز وجل لسماع كلام الله دارسته وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه ومقاصده. هذه من أجل النعم وأفضلها. وكيف إذا انضم إلى ذلك أن الله عز وجل يباهي بأهل مجالس الذكر ملائكته؟ قد صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد عن معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على نفر من أصحابه وهم جلوس في المسجد، قال: ما جلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا أو نحو ذلك. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. استحلفهم ثلاثا، ثم قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذه فضيلة عظيمة لمن يصبر نفسه لحظات لسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، والشيطان حريص على أن يفوت على المسلم الخير، فربما شغله بما لا نفع فيه بل بما يعود عليه بالضرر، لحظات، دقائق معدودات. والبعض من الناس ينشغل، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فنحث أنفسنا وإخواننا على الحرص على هذا الخير وعلى سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم مما يقرأ في مثل هذه الأوقات. وقد وفق الله سبحانه وتعالى للقراءة في أصح كتاب من الكتب المصنفة، ويقولون أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، صحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الذي انتقى فيه الأحاديث الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من خلال القراءة في هذه الأحاديث الصحيحة تتبين لك أمور، تتضح لك أحكام شرعية، وتتعرف كل يوم على شيء من أحوال نبيك عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري وسم كتابه بالجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. نعم، فأنت كلما سمعت حديثا تعرفت على شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا تعرفت على شيء من أحواله وأخباره عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يزيدك علما ومعرفة. أضف إلى ذلك أنه كلما مر بك رجل من أئمة الهدى من علماء الحديث تتعرف على شيء من أخباره، شيء من ترجمته، بما يشحذ من همتك، بما يشحذ من همتك للتنافس في الخير، وما يشحذ من همتك أيضا للمسابقة إلى الخيرات، لا سيما ومدارسة سير الأئمة المتقدمين فيها فوائد عظيمة، ومن جملة تلك الفوائد التأسي بهم والتسلية لما قد يحصل لك من الأذى في سبيل الله عز وجل، وأن من قبلك أصيب بأذى أشد مما أصبت به. فهذا من توفيق الله سبحانه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وهذه المجالس في الحقيقة فيها راحة واطمئنان، تأمل الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كم من شخص يكون مهموما بأمور الدنيا، فإذا جلس في المسجد لسماع الحديث، سماع كلام الله وكلام رسوله، أو لقراءة القرآن، يجد أن همومه تتلاشى بجانب ذلك، ويجد لذلك راحة واطمئنان، حتى إن الشخص إذا انقطع عن مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة يجد لذلك أثرا في قلبه. نعم، يجد لذلك أثرا لفقده خيرا كان قد تعود عليه. فنحث أنفسنا ونحث غيرنا على استغلال هذا الخير، وهو عبارة عن آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة لكلام أهل العلم. ما هناك شيء جديد، ما هناك شيء جديد يأتي به الشخص من عند نفسه، إنما هي مدارسة لشيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا قراءة لكلام أئمتنا من العلماء السابقين واللاحقين من المتقدمين والمتأخرين، نستفيد من علومهم جميعا. ما عندنا كما تعلمون دعوة إلى حزبية ولا إلى أفكار منحرفة ولا إلى تكتلات ولا إلى غير ذلك من الفتن. وفي ظل هذه الظروف التي تعانيها بلادنا ويعانيها المجتمع اليمني، يحتاج الناس إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا نحتاج إلى ذلك، وهكذا أيضا نحتاج إلى أن نتفقه في ديننا. وفي مثل هذه المجالس سلوى مما يحصل من الأحزان ومن الهموم والغموم، وهذا شيء مجرب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلنا في آخر درس إلى باب المسح على الخفين، وقرأنا فيما مضى حديث سعد بن أبي وقاص، ثم يليه حديث المغيرة ابن شعبة، ووقفنا عند حديث عمرو ابن أمية الضمري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، ودكين لقب، وإلا فاسمه الفضل بن عمرو بن حماد، الفضل بن عمرو بن حماد التميمي الأحول، اشتهر بكنيته أبو نعيم، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت. قال: حدثنا شيبان، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، وهو ثقة صحيح الكتاب أو صاحب كتاب يكتب الأحاديث، وقيل له النحوي، شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، قالوا نسبة إلى نحوة، نسبة إلى نحوة بطن من الأزد، ليس إلى علم النحو. الذي يقرأ اسمه يظن ابتداء أنه منسوب إلى علم النحو، وليس كذلك، منسوب إلى نحوة بطن من الأزد، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وهو ثقة صاحب كتاب قالوا فيه، معنى هذا أنه كان يكتب. ومن الأئمة من كان يكتب ما يسمع من الأحاديث ويدونه، ومن الأئمة من كان يحفظ، بعض هؤلاء كان لا يعرف الكتابة، فجاء عن بعضهم أنه قال ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما يحسن الكتابة، لكن أعطاه الله حفظا قويا فبمجرد سماعه للحديث يحفظ. ومن الأئمة من كان يكتب، والكتابة أضبط وأحوط، لأن الحفظ يحصل له شيء من ماذا كما يقال، الحفظ خوان، فإذا اعتمد الشخص على الحفظ المجرد هو معرض للنسيان، وأما الكتابة فإنها تضبط لك الفائدة. هذا بالنسبة للأئمة المتقدمين، منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يكتب، وأما في هذه الأزمنة فلا بد من الكتابة، لأن الحفظ ليس كالحفظ، أصبحت الهمم ضعيفة، وهكذا الحفظ ضعيفا على قدر أهل هذا الزمن، لهذا لا يستغني طالب العلم عن الكتابة، كما قال ذلك الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه كان يرسل ويدلس رحمه الله. أثر عنه أثر مشهور، من يذكره؟ أثر ذكره الإمام البخاري بسند، الإمام مسلم بسنده في صحيح، ما هو؟ هذا الإمام ابن أبي كثير، هناك أثر مشهور عنه في باب الصبر على طلب العلم وعلى تحمله، ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله: ما يستطاع العلم براحة الجسم، ما يستطاع العلم براحة الجسم، يعني الذي يخلد إلى الراحة وإلى الرفاهية هذا قد لا يتأتى له طلب العلم، رفاهية زائدة وإراحة لجسمه تامة قد لا يتأتى له العلم، وإنما يتأتى العلم بالكد والاجتهاد، نعم، بالسهر في تنقيح العلوم. قال عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني، ثقة وأبو صحابي. وجعفر هذا، نعم، قبل ذلك عن أبي سلمة، قبل يحيى قبل جعفر، قال عن يحيى عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، تابعي ثقة، وأبوه صحابي عبد الرحمن بن عوف العشر المبشرين بالجنة. وأبو سلمة اشتهر بكنيته، قيل اسمه عبد الله، قيل إسماعيل، وهو ثقة مكثر. قال عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة، ذكروا أنه أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة. أن أباه وأبوه هو عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله، أبو أمية الضمري صحابي مشهور وليس من المكثرين. أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. نعم، قد سبق الكلام على كثير من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، ويأتي إن شاء الله زيادة. قال: وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. أما حرب فهو ابن شداد اليشكري أبو الخطاب ثقة، عن أبان، أبان بن يزيد العطار أبو يزيد ثقة له أفراد، عن يحيى. ما معنى قول البخاري وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى؟ ما معنى هذا؟ ها؟ يعني أن يحيى بن أبي كثير كم روى عنه؟ كم روى هذا الحديث عنه؟ ها، تنبه. ها، عندك شيبان بن عبد الرحمن النحوي وأبان بن يزيد العطار، هؤلاء روي الحديث أو هذا روي الحديث عن يحيى بن أبي كثير، فيكون له في هذا الحديث تلميذان، ربما له أكثر من ذلك، لكن في هذا السند سيأتي أن له غيرهما من التلاميذ من روى عنه هذا الحديث. طيب، ما فائدة هذه المتابعة؟ يعني ما فائدة قول البخاري تابعه فلان وفلان؟ تقوية الحديث، بمعنى أن هذا الحديث له أئمة كثير رواه، يفيد قوة هذا الحديث، كثرة من رواه. والمتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة، كما يذكر علماء الحديث. المتابعة التامة متابعة الراوي في شيخه، مثلا شيبان بن عبد الرحمن تابعه أبان، كلاهما يروي عن يحيى، هذه تسمى متابعة تامة. لكن لو جئنا إلى من رواه عن أبان، حرب بن شداد مثلا، حرب بن شداد تابع أبا نعيم، لم يتابعه بشيخ، وإنما تابعه بشيخ شيخ، يعني أبو نعيم يروي عن شيبان عن يحيى، وحرب بن شداد يروي عن أبان عن يحيى، هذه تسمى متابعة ماذا؟ قاصرة، لأنها بشيخ الشيخ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، هو نفس الحديث لكن ذكره من طريق أخرى. قال: حدثنا عبدان. من هو عبدان؟ قد تكرر معنا، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي أبو عبد الرحمن المروزي. وعبدان لقب، لماذا لقب بعبدان؟ الحكاية ها؟ لأنه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، قيل له عبدان، وثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله في هذه الطبقة هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، إمام من أئمة المسلمين، عبد الله بن المبارك. قيل فيه: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ظهر الحفاظ من كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. عبد الله بن المبارك جمع الله سبحانه وتعالى له خصالا كثيرة من خصال الخير، جمع له العلم وهكذا الجهاد في سبيل الله، كان يحج والحج، ذكروا أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وهكذا الإنفاق كان صاحب مال، كان ينفق على تلاميذه وعلى طلبة الحديث، وله أخبار وآثار مروية عنه. كان عبد الله بن المبارك شاعرا، فمن يذكرنا من أبياته؟ تذكرنا له أبيات قبل أيام في ذم الدنيا: رأيت الذنوب تميت القلوب، قد يورث الذل إدمانها، ترك الذنوب حياة القلوب، خير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها. هذه جميلة شورعا. وله غيرها، وله قصة مع تلميذه إسماعيل بن علية. ما هي؟ نعم، لما تولى إسماعيل بن علي القضاء أرسل إليه يناصحه. لماذا أرسل إليه؟ أرسل له بأبيات، ما أولها؟ يا جاعل العلم له بازيا اصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عور وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فرجع إسماعيل إلى الخليفة وناشده بالله أن يعفيه من القضاء فعفاه. وهذا من تمام نصح هذا الإمام لتلميذه، حيث لم تأخذه يعني ماذا المجاملة، ما هناك محاباة ولا مجاملة، نصح. نعم رحمه الله. قد أثنى عليه الأئمة، قال فيه الإمام أحمد: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. وقال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم في الآفاق من ابن المبارك. وقال: هو أمير المؤمنين في الحديث. ذكروا عنه أنه قال: حملت عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 منهم. يعني أخذ العلم عن 4000 والذين روى عنهم 1000. وجاء عن عبد الله بن إدريس أنه قال: كل حديث لا يعرفه عبد الله بن المبارك فنحن منه براء. ومن الحكم التي رويت عنه الصبر والمثابرة على طلب العلم أنه قال له قائل: إلى متى تكتب العلم؟ يقول لعبد الله بن مبارك: إلى متى تكتب العلم؟ فقال عبد الله بن مبارك: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، يعني يقول أستمر في الكتابة، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها ما قد وصلت إليها ولا كتبتها، فلذلك يستمر في كتابة العلم رحمه الله. وكان أهل العلم في زمنه يعرفون له قدره، حتى الخلفاء. هارون الرشيد ذكروا أنه أمر بقتل بعض الزنادقة الذين كانوا يكذبون في الحديث، يضعون حديث على النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها وينسبونها إليه ويركبون لها أسانيد. قال ذلك الزنديق: تقتلوني وقد وضعت في دينكم أو شريعتكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له هارون رحمه الله: نقتلك ويقيض الله لها الجهابذة، كعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا. يعرفون لهذا الإمام فضله ومكانه. وجاء أن هارون الرشيد قدم منطقة يقال لها الرقة، دخل عبد الله بن المبارك وانجفل الناس خلف ابن المبارك، أي تبعوا عبد الله بن المبارك. قال الراوي وهو أشعث بن شعبة المصيصي قال حتى تقطعت النعال من كثرتهم وارتفعت الغبرة، أي الغبار ارتفع كثرة الناس بعد عبد الله بن المبارك، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا، ما هذا الغبار؟ قالوا هذا عالم من أهل خراسان قد قدم. فقالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي يجمع الناس بشرط وأعوان. هذا هو اللفظ الوارد، إن كنا قد تذاكرنا هذه القصة من قبل بالمعنى. نعم هذا والله الملك لا ملك هارون الذي يجمع الناس بشرط وأعوان. وجاء عن عبد الله بن المبارك أنه كان يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تستوحش، يعني تجلس في بيتك كثيرا؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في مراجعة الأحاديث في قراءة الأحاديث، كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فلا يستوحش من يخلو بنفسه ويقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعيش في نعم بمذاكرة كأنه بينهم عندما يتذكر ويتخيل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأحوال وغير ذلك. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة عبد الله المبارك قال طلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن، سمع منه نحو من 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41 و100 وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه في الحج رحمه الله. ذكروا أنه لما مات قال هارون الرشيد الخليفة مات اليوم سيد العلماء، مات اليوم سيد العلماء. قال أخبرنا الأوزاعي، والأوزاعي هو إمام أهل الشام في زمنه، عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو، فقيه ثقة جليل إمام من أئمة المسلمين. قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير، فيكون قد روى هذا الحديث عن يحيى 3 شيبان ويزيد أو أبان بن يزيد العطار والأوزاعي، عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال وتابعه معمر وهو ابن راشد البصري إمام، كان قدم اليمن فاجتمع إليه أهل الحديث وسمعوا منه، وممن أكثر عنه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، ثم أراد أن يرجع إلى بلده فقالوا احبسوه أو قيدوه من أجل أن يستفيدوا من علمه، فزوجوه بامرأة منهم فمكث بين أظهرهم. قال وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير؟ من هم؟ شيبان بن عبد الرحمن، أبان بن يزيد العطار، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، معمر بن راشد البصري، 4 يروونه. لا حرب، نعم، قال وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. أحسنت، هذا تنبيه مهم، إذن حصل سهو. حرب بن شداد يرويه عن يحيى وأبان يرويه عن يحيى، حصل سهو. فيما مضى قلنا أن حرب يرويه عن أبان، لا خطأ، سبق لسان هذا. ها؟ على هذا تكون كلها متابعات تامة، ما في قاسم. ها؟ حتى حرب يروي عن يحيى مباشرة، وصاروا كلهم تلاميذ يحيى 5 من الرواة. فالتمثيل للمتابعة القاصرة تمثيل خطأ، انتبه. ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمسعى الخفين تقدم معنا شيء منها، وسيأتي إن شاء الله بقية أحاديث. بقي معنا حديث المغيرة، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله التنبيه على ما لم ينبه عليه من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين.